بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نبتدئ الآن بدرس اليوم في الإتقان النوع الرابع والستون. هذا النوع في إعجاز القرآن الكريم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: النوع الرابع والستون في إعجاز القرآن. قبل أن نبتدئ عن ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، إعجاز القرآن من أين نشأ؟ يعني من أين نشأ الحديث عن إعجاز، أو عند من نشأ الحديث عن إعجاز القرآن؟ هذه مسألة من جهة التاريخ مهم أن ننتبه لها. وما هي الأشياء التي كانت تدور في قضية إعجاز القرآن؟ يعني ما هي المسالك التي كان هؤلاء يناقشونها في إعجاز القرآن؟ هاتان مسألتان سنناقشها الآن. لو رجعنا إلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وكذلك أئمة أهل السنة مقابل المعتزلة، لا نجد أن لهم عناية بما يتعلق بإعجاز القرآن. يعني لم يكن لهم كلام، طبعا نتكلم هنا الآن في الطبقات الأولى، لم يكن لهم كلام فيما يتعلق بإعجاز القرآن، لم يكن لهم كلام. نشأ الحديث عن إعجاز القرآن عند المعتزلة، نشأ الحديث عن إعجاز القرآن عند المعتزلة وعند بعض علماء السنة ممن كان له احتكاك بالمعتزلة من المتقدمين، مثل على سبيل المثال اللي هو إمام أهل السنة في الأدب، من هو؟ ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن طرح شيء من هذا. لكن من تقدمه من العلماء لم يكن لهم عناية بإعجاز القرآن، لأن مسألة انتهت وحسمت. لكن ما الذي جعلها تثور عند المعتزلة؟ الذي جعلها تثور عند المعتزلة هو أن المعتزلة كانوا يعني ينحون ببحوثهم إلى المنحى العقلي المجرد، المنحى العقلي المجرد، يعني النظريات والفرضيات. وكان المعتزلة على طبقات، المعتزلة كانوا على طبقات، منهم طبقة معتني بالحديث وهم قليل جدا، ومنهم طبقة ليست معتني بالحديث وإنما معتنية بماذا؟ بالقرآن من جانب، وبالدلائل العقلية النظرية هذه مجردة من جانب آخر، وصنفوا في ذلك تفاسير. ومنهم طبقة، هذه الطبقة من المعتزلة منسوبة المعتزلة، وهي طبقة فيها إلحاد وزندقة، فيها إلحاد وزندقة، مثل ما يذكر عن ثمامة بن أشرس. فالمعتزلة كانوا على طبقات. هذه الدائرة من المعتزلة، وقد حكى ابن قتيبة، إن شئتم من ترجعوا في كتابه تأويل مختلف الحديث، حكى عن جماعة معتزلة وكيفية نقاشاتهم. أحيانا اثنان منهم نتناقشوا في علم الله، فواحد منهم غلب الثاني فقال له: قد ظهر لك حجة صاحبك، فلما لا تنتقل إلى رأيه؟ فاعترض أنه قال: لو انتقلت رأيه لكان لي في كل مرة يعني دين. فهي المسألة مجرد نقاش فقط وليس للوصول إلى الحق. في هذه البيئة، البيئة التي كان معتزلة يعيشونها، جاء الكلام عن إعجاز القرآن من جهة المسلك الكلامي، الكلامي يعني النظري، يعني هل القرآن معجز أو ليس بمعجز. و بعض الزنادقة أو بعض المعتزلة الذين وصفوا بأنهم زنادقة كانوا يثيرون هذه المسألة للطعن على القرآن، فانبرى لهم بعض المعتزلة وبدأوا يتكلمون فيما يتعلق بإعجاز القرآن. فما ظنكم بعلم سينشأ في أحضان المدرسة العقلية النظرية؟ ماذا سيكون؟ قطعا لا شك أنه سيتأثر بماذا؟ بهذه المدرسة. وهذه المدرسة عن جمهور أهل السنة، يعني ممن يتبع منهج السلف أو يتبع الأشاعرة أو الماتريدية أو الكلابية أو غيرهم، ينتقدون المعتزلة كلهم، يعني كلهم في صف أهل السنة، دائرة أهل السنة أمام الاعتزال، يعني كلهم ينتقدون هذه المدرسة. فلا زالت إلى اليوم بقايا هذه المدرسة الكلامية فيما يتعلق بإعجاز القرآن موجودة إلى اليوم. سنفكك إن شاء الله بعض هذه الأشياء. هذه مسألة مهمة ننتبه لها. إذن الإعجاز نشأ في أحضان الاعتزال، هذه واحدة. كنت أبحث ما هو سبب حديث المعتزلة عن إعجاز القرآن وحرصهم على ذلك، غير قضية ماذا؟ كلام بعض الزنادقة. فوجدت رأيا، يعني هو رأي خاص بي، يعني اجتهاد مني، لكم أن تعرضوا وتنظروا فيه، أن قول المعتزلة في القرآن قول ضعيف. قول المعتزلة في القرآن قول ضعيف. ماذا يقولون في القرآن؟ يقولون القرآن ماذا؟ مخلوق. الآن لو قلنا بأن القرآن مخلوق والقرآن معجز، هل الآن العجز سيكون العجز ذاتيا في القرآن أو مخلوقا كما هو مخلوق القرآن؟ يعني الإعجاز سيكون إيش؟ مخلوقا، لأن القرآن مخلوق. طبعا لم يشر أحد من المعتزلة فيما قرأت، لم يشر أحد من المعتزلة هذه الإشكالية، لكن من خلال النظر يتبين أو يكون هذا أحد أسباب كلام المعتزلة في إعجاز القرآن ومحاولة إبراز هذه القضية. لماذا؟ لأن قولهم في القرآن كان ضعيفا، والزنادقة يحتجون عليهم في هذا الباب، فجاءوا بماذا؟ بأن القرآن معجز ليغلقوا الباب في هذه المسألة. لكن إذا تأملنا قولهم في القرآن وقولهم في الإعجاز لا نجد أن هناك توائم بين القولين، لأن إثبات العجز الذاتي للقرآن لا يكون إلا إذا كان كلام الله سبحانه وتعالى. وما دام القرآن عندهم مخلوق، فإذا سيكون كل ما مرتبط بمخلوق سيكون مخلوقا، اللي هو ماذا؟ الإعجاز. أقول لكم لم يشيروا إلى هذا لأن هذا لا شك أنه يضعف قولهم، فتغافلوا عنه. ما السبب؟ الله أعلم. وعندي أيضا من باب الرأي أيضا أن كلام النظام أكثر تناسقا مع مذهب المعتزلة في خلق القرآن من كلام غير من المعتزلة في الإعجاز. لماذا؟ لأن كلام النظام في الإعجاز، وسيأتينا إن شاء الله إشارة إليه، أن العرب برأيه أن العرب يقدرون على مثله، ولكنهم صرفوا. ولكنهم ماذا؟ صرفوا، ليتسمى يسمى مذهب الصرف، وسيأتي. أقول إن هذا المذهب اللي هو مذهب النظام يتناسق مع القول بأن القرآن مخلوق، يتناسق مع القول بأن القرآن مخلوق أكثر من تناسق قول جمهور المعتزلة الذين ردوا على النظام في هذه المسألة، مسألة إيش؟ الصرفة. يعني في مسألة الصرفة، لأنه ما دام القرآن مخلوق فإذا العجز ليس ذاتيا فيه، فما دام العجز ليس ذاتيا فيه والعرب يقدرون لأن عندهم الأداة عندهم، فإذا لماذا لم يقولوا مثله؟ إذا صرفوا. هذا رأي النظام باختصار. فأقول من باب أيضا الرأي إن مذهب النظام في هذا أقرب إلى قول المعتزلة وأكثر تناسقا مع قول المعتزلة في خلق القرآن. هذا إذا مهم جدا أن ننتبه له ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن قضية المعجزة. المسالك التي بحث فيها إعجاز القرآن كما قلت لكم مسلكان، وأشار إليهما محمود شاكر في كلامه عن إعجاز القرآن في مقدمة للظاهرة القرآنية الملك والنبي، وأيضا في رسالته اللي هو طبعت باسم مداخل إعجاز القرآن. المسلك الأول هو المسلك الكلامي الذي كما قلت لكم ظهر عند المعتزلة وصار النقاش فيه بين المعتزلة وغيرهم من الزنادقة، ثم برز المتكلمون من الأشاعرة وأيضا دخلوا في مجال الإعجاز وصار بينهم وبين المعتزلة أيضا نقاش. المسلك الثاني اللي هو المسلك التذوقي البلاغي، المسلك التذوقي البلاغي، وهذا مسلك يعتبر مسلك أدبي بمعنى إبراز بلاغة القرآن. وأما المسلك الأول فهو مرتبط بإثبات النبوة، المسلك الأول والكلامي مرتبط بإثبات النبوة، والكلام فيه كتب فيه موجودة، ولكنه مع تقادم الزمن، يعني كل ما ابتعد الزمن عن هذا عن المعتزلة ونقاشاتهم صار هذا المسلك يقل شيئا فشيئا، ويبرز المسلك الآخر اللي هو مسلك التذوقي الأدبي، وهو الذي برزت فيه الكتب. ولا ينصرف الذهن إذا قيل إعجاز القرآن إلا إلى هذا النوع، وهو الذي الآن طرحه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإعجاز القرآن. هذه فكرة موجزة عن ذلك، وسنأتي إن شاء الله إلى الإشارة أيضا إلى ما يقع من الخلل في قول أيضا الأشاعرة في كون في القرآن، حينما يأتي إن شاء الله كلام لذلك سيذكره السيوطي. سبين لكم أيضا أن القول بأن القرآن معجز على رأي الأشاعرة سيقع عليه إشكال إن شاء الله لاحقا. عندنا مسألة قبل ما ندخل أيضا في هذا، لو أردنا أن نرتب، وهنا كنا حريصين جدا على قضية الترتيب، لو أردنا أن نرتب إعجاز القرآن ذكره السيوطي في النوع 64، والنوع الذي قبله هو في الآيات المشتبهات، والنوع الذي قبله في مناسبات الآيات والسور، والنوع الذي قبله في فواصل الآية، والنوع الذي قبله في بدائع القرآن، والنوع الذي قبله في الخبر والإنشاء، والذي قبله في الإيجاز والإطناب. لو قيل لك رتب أين تضع إعجاز القرآن يتقدم ليس كذلك؟ يعني يتقدم مع المعيش البحوث البلاغية. وعندي أنه لو جاء به بعد بديع البدائع لكان أولى. يعني لو جعل البدائع اللي هو النوع 58 بدائع القرآن تكلم عن جملة كبيرة جدا من ما يتعلق بعلم البلاغة، لو ختمه هذا وجعل النوع 59 في إعجاز القرآن في نظري أنه أولى، لأن جل المباحث المذكورة في هذا هي مرتبطة بهذا الجانب اللي هو جانب بلاغة القرآن، اللي هو جانب بلاغة القرآن. ولا أدري هل السيوطي رحمه الله تعالى كان يرتب كتابه ترتيبا في ذهني، أو أنه رتب ترتيبا عاما وقد يشذ عنه بعض الأشياء، الله أعلم. لكن من باب يعني ترشيد مباحث هذا الكتاب أن هذا النوع لو كان بعد النوع 58 ويكون هو النوع 59 لكان أولى. على العموم هذا من باب النظر في قضية الترتيبات، والترتيبات ليس يعني فيها إشكال كبير. ذكر من صنف في إعجاز القرآن وهم كثير غير اللي ذكرهم الإمام السيوطي. طبعا من أشرف هذه الكتب وأنفسها كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني المشهور بإعجاز القرآن، وهو مطبوع وطبعته متداولة. يعني هذا يعني من 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 أنفسها وأشهرها، ولا يعني كونه هو الأنفس والأشهر أن الكتب التي قبله أو التي جاءت بعده لا يستفاد منها، لكن هذا الكتاب يعني نفيس ومشهور. أخذ طبعا على الباقلاني من باب الفائدة أيضا، أخذ على الباقلاني أنه لما أراد أن يبين مزايا آيات القرآن على شعر العرب أخذ أنفس ما عند العرب من شعر، وهو شعر امرؤ القيس، معلقة امرؤ القيس، ولكنه استخدم أسلوب النقض ثم بين ممادح آيات القرآن في البلاغة. وهذا الأسلوب عابه عليه بعض العلماء، ومن المتأخرين من عابه محمود شاكر في أنه جاء إلى أنفس ما عند العرب ونقضه، يعني أنه قال ليس فيه شيء. وكان الرأي أن يقول أن يأتي بأحسن ما في هذا الشعر ثم يقول إن القرآن فاقه، هذا أفضل. أما أن يقول هذا الشعر ليس فيه شيء ثم تقول القرآن أفضل منه، هذه كما يقال ألم ترى، نعم ألم ترى أن السيف ينقص قدره. لكن عموما هكذا قدر الله للإمام الباقلاني رحمه الله تعالى أن يصنع. والأولى كما ذكر هؤلاء أنه لو بين محاسن هذا الشعر ثم أضاف إلى ذلك محاسن ماذا؟ ما في القرآن من البلاغة لكان أولى، لكان أولى. سأختم لأنه موضوع طويل ولا أريد أن يأخذنا الوقت فيه، سأختم فقط بأن نناقش التعريف المعجزة، وكما قلت لكم يعني خارج هذا التعريف أصله من بطون الاعتزال اللي هو تعريف المعجزة، ثم تلقف عند علماء الأشاعرة وغيرهم، واستمر هذا التعريف إلى اليوم هو التعريف المشهور، ولكن عليه ملاحظات. أول طبعا ملحوظة ذكرها بعض العلماء هي كون تسمية هذا بأنه إعجاز أو معجز، يعني كون تسمية القرآن بإعجاز ومعجز، والمصطلح القرآني آية وبرهان كما ذكر، فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها. لكن سنبقى على ما اشتهر، يعني سنبقى على ما اشتهر في تعريف الإعجاز. قال المعجزة أمر خارق للعادة. قولهم أمر خارق للعادة فيه إشكال، وقد أشكل على الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى لما كتب له كتاب في المعجزات والكرامات والسحر والشعوذة، أشكل عليه رحمه الله تعالى فوقع عنده التباس في أنه لا يمكن تمييز المعجزة من الكرامة من السحر، وهذا مشكل. طبعا السبب عنده أنه لم ينتبه إلى قضية الخارق للعادة هذه التي قيلت في تعريف المعجزة. ولذلك كي نخرج احنا من إشكالية خارق العادة نقول الخارق للعادة نوعان، عشان نخرج من إشكاليتها نقول الخارق للعادة ماذا نوعان، يكون في ضبط، خارق كلي وخارق نسبي. الخارق للعادة نوعان، النوع الأول الخارق الكلي والنوع الثاني الخارق النسبي. كلام العلماء لما تكلموا سواء من المعتزلة أو غيرهم لما تكلموا عن خارق العادة لم يريدوا الخارق النسبي، وإنما أرادوا الخارق الكلي، ولهذا هم يتكلمون عن الخارق الكلي. فمثل الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى في كتابه هذا وقع عنده لبس لأنه ذهب إلى الخارق النسبي الإضافي. فالخارق الإضافي هذا قد يأتي أحد بأقوى مما أتى به الآخر، لكن في الخارق الكلي مرادنا هنا في المعجزة أنها الخارق الكلي الذي يعجز عنه كل البشر يعني كل الخلق. ولذا الله سبحانه قال قل إن اجتمعت الإنس والجن. فإذا المراد هنا في الخارق الكلي هو أنه لو اجتمعت الإنس والجن فإنه لا يمكن أن يأتوا بمثله. هذا خارق إيش؟ كلي. الخارق النسبي لنفترض مثلا السحر. الآن أليس بعض الناس أسحر من بعض؟ ولاحظوا الآن قصة موسى عليه السلام، لأنهم ظنوا أن ما جاء به موسى عليه السلام سحر، فهم لأنهم يعرفون السحر ظنوا المسألة سحر، فقالوا إذن نستطيع أن نغلبهم، فجاءوا للمغالبة ظنا منهم أن موسى منفردا وهم مجموعة من السحرة سينتصرون عليه. وقع طبعا ما لم يكن بحسبانهم، لكن المقصد من ذلك أن الخارق النسبي قد يكون بعض يعني بعض الناس أقوى من بعض في هذا، فهذا قضية نسبية. يعني خذوا مثال مثلا بعض أعمال البهلوانيات. هي الآن البهلوان اللي يعمل أعمال بهلوانية هو الآن يأتي بأمر خارق العادة أو لا يأتي بأمر خارق العادة؟ يعني كل واحد منا يستطيع أن يفعل مثل ما يفعل؟ لا. لكن لو أتى بهلوان آخر جسمه يكون ألم من جسم هذا البهلوان، يأتي بما لم يأتي به هذا أو ما يأتي؟ فإذا أهل الصناعات يتفوق بعضهم على بعض في مثل هذا، فهذا نسميه ماذا؟ خارق نسبي. فإذا يجب أن نقيد الخارق للعادة أن مرادنا بالخارق للعادة يعني الخارق للعادة الخارق الكلي، يعني الخارق ماذا؟ الكلي. طبعا هناك كلام عن العادة لا نريد أن نطيل فيه، فقط إشارات. المسألة الثانية قولهم مقرون بالتحدي، وهذه مشكلة من أكبر مشكلات تعريف المعجزة. يعني هذه إذا احنا تخلصنا منها بأن قلنا الخارق الكلي فسلمت لنا، قولهم مقرون بالتحدي لا يسلم إطلاقا. يعني الضابط هذا أو في التعريف لا يسلم. لماذا؟ سؤال: هل كل معجزة مقرونة بالتحدي؟ الجواب لا، ليس كذلك. يعني هل كل معجزة مقرونة بالتحدي؟ الجواب لا. هل المعجزات على نوع واحد؟ أيضا الجواب لا. هناك معجزات أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد النبي أمام قوم كافرين، وهناك معجزات أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد النبي أمام قوم مؤمنين، وهناك معجزات ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. فإذا مجموع المعجزات هذه التي ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو لغيره من الأنبياء لم تكن مقرونة بالتحدي كلها. ما الذي قرن بالتحدي من جميع هذه المعجزات اللي ثبت عندنا بالنص وقوع التحدي فيه؟ القرآن فقط. وأنا أقول فقط قصدا، لأننا نظري ورأيي أنه لم يقع التحدي بآيات الأنبياء أبدا، وإنما وقع التحدي في القرآن فقط. إثبات التحدي في القرآن لا نحتاج فيه إلى دليل، ليس كذلك؟ ما نحتاج فيه دليل، واضح الدليل فيه. لكن بعض الناس قد يقول لماذا تنفي التحدي في ماذا؟ في آيات غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا لو نحن رجعنا إلى آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل آيات النبي صلى الله عليه وسلم وقع فيها تحدي. تسبيح الحصى معجزة وليس بمعجزة، حنين الجذع، خطاب البعيد للنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لو جينا إلى نبع الماء بين أصابعه، أشياء كثيرة جدا مما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ليس فيها تحدي، وهي معجزات. يعني هي إيش؟ معجزات ظاهرة. انشقاق القمر لم يكن فيه تحدي. أمثلة كثيرة جدا من المعجزات لم يقع فيها ماذا؟ تحدي. آيات الأنبياء أيضا، إبراهيم عليه السلام نجاته من النار معجزة وليس بمعجزة؟ معجزة. هل تحدى إبراهيم بها؟ أين الآية من آيات الأنبياء التي وقع فيها تحدي من نبيه وتحدى البشر؟ لا يوجد. موسى عليه السلام هو يمكن مثال الذي يقع فيه إيهام، فنقول إن موسى عليه السلام لم يتحدى، وإنما قال هذه آياتي على نبوتي، قالوا نحن إيش؟ نعارضك. فعملهم معارضة وليس تحديا منه صلى الله عليه وسلم لهم. عمله يعني لو تأملنا الواقع أنهم عارضوا، أما هو لم يتحدى بها، فلما عارضوا حصل بينه وبينهم هذه المغالبة وغلب. طيب لما ننتقد هذا أنه ليس كل معجزة مقرونة بالتحدي، لا يعني هذا أنه يستطيع أن يأتي بالبشر. يعني بعض من ذكرت له هذا الكلام قال ما دامت مقرونة بالتحدي إذن يمكن أن يأتي بها البشر. نقول لا، لا يلزم، لا يلزم أنه كونها لم يتحدى بها أنه يقع إيه أنه إيش يمكن البشر أن يأتوا بها. هذه قضية مهمة ننتبه لها، لأن مشكلتنا نحن كما سبق أن ذكرتكم مرارا، يعني عندنا خلفيات علمية أن عندنا خلفيات علمية تؤثر علينا في فهم بعض المشكلات التي قد تطرح علينا، فيجب أن ننتبه ونفكر. وكما قلت لكم دائما، يعني لا يأخذك مثلا كلامي الآن أنك تقتنع به، ولكن فكر فيه، قد يظهر لك صوابه وقد يظهر لك أيضا خطأ في لقص. المقصد من ذلك لا تستعجل في قضية تقبل الأراء، كما أيضا لا تستعجل في قضية إيش الاعتراض على الآراء ما دام فيه دليل، ليس كلام إيش مطلقا. نعم. لا، ما تحدهم، طلبوا برهانا، فقال هذه ناقة الله، أخرجها كما قيل من الصخر، ما هو تحدي، ليس طلب، هذا الطلب ليس تحديا. ما قالوا التحدي أنه يقول النبي هذه آية أتحداكم أن تأتوا مثلها، مثل ما في القرآن، القرآن واضح فيه معنى التحدي، ما وقع هذا، يعني وقع مطالبات نعم. طيب لو قلنا باللسان الحال مثل ما يقول الأخ فهد الآن، أنه لماذا لا نقول إن وجود المعجزة دلالة بلسان الحال على أنه تحدى بها؟ نقول الآن التحدي الصريح، إذا لماذا جاء التحدي الصريح بالقرآن؟ ما الفائدة منه؟ لو احنا طردنا هذا، لا فائدة من كون القرآن يتحدى به صراحة، لمضى مثل ما مضى غيرها من الآيات. فكون يتحدى به هو بوضوح تام جدا في أكثر من آية وغيرها من الأنبياء، من آية الأنبياء وكذلك من آية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدى بها، فدلالة على أن هذا أمر خاص، فلا بد من المقال، يعني لا بد من المقال. وإذا قلت لكم كونه لا يستطيع أن يأتي بالبشر لا يعارض أنه لم يتحدى بها، هي لم يتحدى بها ولا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، ما بينهم علاقة، منفك العلاقة. طيب سالم من المعارضة، هذه في قولهم سالم من المعارضة، هذه مربوطة بماذا؟ بالتحدي عندهم، لأن لو تحدى فأتوا بمثلها لا وقع إيش النقض المعجزة عندهم، فهذه تتم لقولهم إيش مقرون بالتحدي سالم المعارضة، فنحن لا نحتاجها، لأن تاريخ الأنبياء دال على أن آيات الأنبياء سلمت من ماذا؟ من المعارضة، يعني لم يقع لها إيش معارضة. والموضوع في هذا طويل، لكن أنا أشرت إشارات فقط إلى ما يتعلق بنقد تعريف المعجزة، ولعلنا نقف عند هذا في كتاب السيوطي رحمه تعالى ونكمل فيما بعد. ليس هناك فرق بين المعجزة والكرامة، والفرق اصطلاحي فقط، وذي تنتبهوا لا، لا يوجد فرق بين المعجزة والكرامة، لا يوجد فرق بين المعجزة والكرامة، هذه اصطلاحية فقط، لأنهم يقولون إن إذا ظهرت بين قوم مؤمنين تسمى إيش كرامة، هذا اصطلاحي، لم يعني أصل المعجزة ليس موجودة في لغة القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة، وهذه تركيبات عند المتأخرين، فوقعت هذه التعريفات التي تظن بعض الناس أنها شرعية، يعني بعض الناس مثلا تقول له المعجزة لا فرق بين المعجزة والكرامة، ينكر عليك، يظن أن الآن التفريق بين المعجزة والكرامة إيش هو مأخوذ من قال الله ومن قال رسول الله، هذا تفريق من بعض العلماء واستمر الأمر عليها، لكن الحقيقة ليس هناك أي فرق بين المعجزة والكرامة، أنها كلها خارقة للعادة. أي نعم، لكن فيما يقع في غير على يد غير النبي هذه قضية أخرى لا ندخل فيها، ولو سميت كرامة لتمييزها عن فعل النبي هذا ممكن، نقول كرامة ما ظهر على يد ولي هذه ممكن، لكن بعضهم يقول الكرامة ما ظهر على يد النبي أمام قوم المؤمنين وما ظهر على يد ولي. نعم، لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في رسم القرآن، هل هو توقيفي أو ليس بتوقيفي، وقد حصل عندي إشكال أحببت أن أطرحه عليكم للإفادة حوله، وهو معلوم أن القرآن متلقى بالمشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام، وهو عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومعلوم أيضا أن ثمة مواضع يقف عليها جماعة من القراء على حسب مرسوم المصحف، كالوقف على هاء التأنيث المرسومة تاء كما في فطرة السؤال، لو كان الرسم اجتهاديا ألا يشكل عليه أن كلمات في القرآن رسمت بهذا الرسم على وضع يختلف فيه مع النطق به؟ فنقول إذا كان القرآن متلقا بالمشافهة والتوقيف فكذلك الرسم، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال الوحيد الذي سنناقشه في بداية هذا المجلس إن شاء الله. طبعا كما تلاحظون هذا السؤال يتردد كثيرا، وهو متعلق برسم المصحف، يعني هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ ما المراد بالتوقيفي؟ التوقيفي هو أن يكون إيش مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف الصحابة على هذا الرسم، وقف الصحابة على هذا الرسم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح أنه لم يكن يعرف ماذا؟ القراءة ولا الكتابة، لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة. وهذا هو قول جماهير العلماء، وإن كان هناك من يخالف في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم القراءة والكتابة بأخرة، لكن هذا ليس بثابت، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا، وهذا لا شك أنه من تمام أميته صلى الله عليه وسلم. والأمية في حقه صلى الله عليه وسلم مدح وكمال، وليست نقصا كما يظنه بعض من كتب، بعض المعاصرين، أن نسب الأمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي نوع من النقص، فيريد أن ينفي عنه هذه الأمية، وهذا خلل عنده في فهم معنى الأمية وكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا. لا نريد أن ندخل في هذا النقاش، لكن المقصد أن هذا الموضوع وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب يحدد لنا أن القرآن، رسم القرآن، هل هو توقيفي أو ليس بتوقيفي. لا شك أن الصحيح والذي تدل عليه الآثار أن رسم القرآن ليس بتوقيفيا البتة، ولا يقال بتة إلا إذا كان في أمر يصل إلى القطع. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في حديث عثمان بن عفان لما أراد أن ينسخ، وتضعون أيضا تحت ينسخ خطا، ينسخ مصاحف من مصحف أبي بكر. أريد أن تنتبهوا لهذه الفائدة المهمة، قد يغفل عنها بعضهم، وهي أن عبارة ننسخ ينسخ نسخنا في الأثر الذي رواه البخاري في جمع عثمان الناس على المصحف الإمام، فعمل عثمان نسخ. لما رادوا أن ينسخوا قال لهم للملأ من قريش الثلاثة الذين مع زيد: فإن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه. هل قال كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو قال كما علمكم رسول الله نقول إيش الرسم ماذا؟ قال فاكتبوه بلغة قريش أو بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم تدخل في الرسم لما قال عثمان هذا ولا ما وافقه الصحابة، ليس كذلك؟ فهذا دليل قاطع على أن الرسم كان باجتهاد مطلقا. طيب، ما دام باجتهاد وقع عندنا مسألة مرتبطة بهذا الأثر لأنه يقع فيه أيضا إشكال، وهو أن عثمان رضي الله عنه قال لهم إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان ماذا؟ لاحظوا أن مسألة في قوله فاكتبوه مرتبطة بالرسم، بمعنى أرسموه، أرسموه على ما يوافق لغة قريش، ورسمه على ما يوافق لغة قريش لا يلزم منه أن يقرأ بلغة قريش وحدها، وهذه قاعدة تنتمون لها. لو رسم بلغة قريش لا يلزم منه أن يقرأ بلغة قريش وحدها، والدليل على ذلك موجود يعني في الرسم. موضوع طويل أريد أن أختصر لكي لا يأخذ لنا الوقت، لكن أقول أضرب مثالا لذلك. نحن نعلم أن لغة قريش، قريش كانوا مثلا لا يهمزون، فلما كتب، والهمز لم يكن موجودا عند الصحابة أصلا في رسم، الهمز من الضبط وليس من الرسم، لكن على العموم لما تكتب لفظة يؤمنون تؤمنون تكتب بالواو فقط، الهمزة جاءت متأخرة بالضبط. لكن السؤال لما كتبت يؤمنون تؤمنون بالواو فقط، هل القراء اتفقوا على النطق بها كما تنطق بها قريش من غير همز؟ وإلا نجد أن هناك من يهمز ومن لا يهمز. فإذا هذا دليل على أنه حتى لو كتب بلغة قريش يعني بالرسم الموافق لمنطوق قريش فإنه لا يمنع من قراءته بما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نقول بأن رسم القرآن توقيفي، واضح هذه الفكرة الآن؟ يبقى عندنا الآن قد يقول قائل: فإذا لماذا تلزموننا برسم المصحف ما دام رسم المصحف ليس بتوقيفي؟ نقول نلتزم به من باب الإجماع وليس من باب التوقيف، لأن الصحابة قد أجمعوا على هذا الرسم وتلقاه العلماء جيلا بعد جيل، وإلى اليوم، إلى اليوم نحن نجد أن رسم الصحابة لم يختلف البتة، يعني ما في خلاف بين العلماء في مرسوم المصاحف كما هو ثابت في المصاحف السابقة. يعني الاختلاف في المصاحف متفق عليه، بمعنى أنا من أجد في مصحف نعمة كتبت بالتاء، وفي مصحف آخر نعمة كتبت بالتاء المربوطة، يعني واحدة بالتاء مفتوحة واحدة بالتاء المربوطة، نقول أجمعت المصاحف على كتابة نعمة في هذا الموطن على هذين الرسمين، يعني أجمعت على هذين الرسمين. فمن يقرأ نعمة بالفتح فله سند، ومن يقرأ نعمة يعني بغير الفتح فله أيضا سند من هذا. فهذا باختصار ما يتعلق بقضية المرسوم. إذن حينما نقول نحن ملزمون باتباع المرسوم وأن لا يكتب المصحف إلا بالمرسوم، نظرا لوقوع الإجماع على مرسوم المصاحف الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، على حسب الاختلاف الوارد في المصاحف الستة التي كانت في عهده رضي الله عنه، والتي كانت عمدة جميع الأمصار. أرجو أن تكون هذه الفكرة واضحة. يبقى عندنا أيضا مسألة استطرادية، القول بأن رسم القرآن معجز، هذا قول متهافت في الضعف وكرر ثلاث مرات، مع أنه قد قال بها من قال، ولم يقل هذا القول إلا متأخرا جدا، يعني لم يقل هذا القول إلا متأخر. وأنا أعجب من بعض المعاصرين الذين يثبتون الإعجاز للرسم مع وضوح الدليل في أن الرسم أصلا ليس بتوقيفي في مثل هذا الأثر الذي ذكرته لكم، بل اختلاف الصحابة ومرسوم الصحابة معروف، ولو كان رسما واحدا لنبهوا على أن النبي قال لهم كذا، لم يأتي عن واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لأن يرسم كذا إطلاقا. فعدم وجود هذا الدليل ووجود هذا الدليل الصريح من عثمان رضي الله عنه على ملأ من الصحابة، ولم ينكر أحد من الصحابة عليه في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفنا على كذا، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرسم هذه الكلمة كذا، هذا دليل قاطع على أن الرسم كان بالاجتهاد ولم يكن بالتوقيف، وما دام بالاجتهاد ولم يكن بالتوقيف فلا يكون معجزا البتة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع. نعم، كيف بالزيادة والنقص؟ تجري من تحتها الأنهار في مصحف، وتجري تحت الأنهار في مصحف آخر، اختلفت المصاحف، لأن نقول أن أجمعت المصاحف على أن الآية تجري من تحتها الأنهار تقرأ على وجهين، تجري من تحتها أو تجري تحتها، لكن ما في قراءة ثالثة، يعني ما في رسم ثالث. فهذا إجماع على نوعين، أوصى ووصى، هذه موجودة يعني ثابتة. وطبعا ليس مجالنا يعني مجال نناقش في هذا، لأن في أفكار يعني فيها طرائف يعني يقع فيها نوع من يعني غفلة، وكانت كلمة غفلة قد تكون يعني ثقيلة، لكن هي حقيقة فيها غفلة، حتى مع الأسف من بعض من هم لهم يعني من ليس له عناية بالقراءات أنا أعذره وهو ناقل، لكن أقول الحقيقة من له عناية بالقراءات ويثبت مثل هذه أنا أعتبرها نوع من الغفلة. يقول فكتب في مصحف فتبينوا، وكتب في مصحف إيش فتثبتوا، مع أنه معلوم قطعا بالإجماع أن رسم الصحابة خال عار من النقط ومن الشكل، فكيف تكون تبين في مصحف هي رسمها واحد لكن تقرأ على وجهين ولم يأتي النقط إلا فيما بعد؟ فهذه طبعا من اللطائف التي تذكر أحيانا في بعض الكتب. فأقول أنا يعني لما يكون القائل من له عناية بالقراءات أو مقرئ فهذا حقيقة أعتبرها غفلة، لكن حينما ينقلها آخر ليس له عناية بالقراءات هذا ناقل، ما عندي إشكالية فيه. ففي لطائف من هذا، يعني بعض لطائف في هذا، لكن لا نريد أن ندخل في هذا الموضوع لأن الأمر فيه يطول.